بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 3، وصلنا لغاية عدد 30. أمثال 3 من عدد 27 بيقول: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. وقلنا الخير ما يتأجلش على قد ما تقدر، واعمل اللي في ايدك لأنك ما تعرفش بكرة هتلاقي فرصة تاني ولا لا، ويجوز الشخص اللي قصادك كمان هو تكون آخر فرصة يتعامل معاه الخير، كأن الخير ده مكسب ليك مش مكسب للي انت هتعمل معه. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. يعني لو عندك بتأجل ليه؟ ليه تقول له تعفوت علينا بكرة بلاش دي؟ لأن دي فيها كبرياء، فيها كسل، فيها تعب مضاعف على الشخص. إذا كان في إيدك تساعد ساعد على قد ما تقدر. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. يعني بلاش تدعي على شخص حاجة أو تتأول عليه بحاجة أو تطلع عليه كلام والناس تكون عايشة في سلام وأمان وتفاجأ بسيرة أو بسمعة مش كويسة. لا تخاصم إنسانا بدون سبب. هنا عاوزين نميز بين، في العهد القديم كانت الشريعة تتناسب شوية مع مستوى الناس. بمعنى إيه؟ في ناس بتتلخبط لغاية دلوقتي إزاي ربنا يقول في العهد القديم عين بعين وسن بسن، ويرجع في العهد الجديد يقول أحبوا أعدائكم. مش هو نفسه ربنا؟ هو نفسه ربنا، بس المستمع مش واحد. بمعنى إيه؟ لما نرجع لوقت موسى الناس دي كانت فيها وحشية وفيها عداء وفيها قسوة قلب، وما شافوش المسيح بعينيهم وما شافوش الحياة المثالية، وكانوا بيبدأوا بالعداء والخصام والأذى. فلما ربنا قال في العهد القديم عين بعين وسن بسن، كأنه بيحط حدود للشر، بيفرمل الناس عن الشر بتاعها وعن العداء، بحيث ما يسمح لكش انك انت الا انك ترد إساءة بإساءة. لكن حتى الشريعة كانت دايما تلمح ان الغفران حلو عند ربنا، والعهد القديم مليان بقصص غفران. يعني ازاي داود كان بيسامح شاول وما كانش بيعامله عين بعين وسن بسن؟ طب ما داود عهد قديم. يبقى واضح ان روح الله كان بيهدف انه يطلع بالبشرية الى مستوى التسامح المسيحي، حب الاعداء، انك ما تبقاش عندك اي بغضة في قلبك مهما الناس عملته. فهنا لو خدناها في لغة العهد القديم، هتخاصم حد ما عملكش حاجة؟ لما يأذيك ابعد عنه. هنا الخصام في الترجمة مش مقصود بيه عداوة، مقصود بيه بعد، ابعد عنه، ابعد عنه، لأنه لما يعمل لك حاجة وحش، لما يضايقك، لكن غير كده هتبعد وخلاص. لكن في العهد الجديد مطلوب مننا مجهود أكبر. احسنوا إلى مبغضيكم، يبقى مش هتبعد عنه، هتحسن إليه. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. إن جاء عدوك ما تسيبوش يموت، إن جاء عدوك إيه؟ اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه. وممكن واحد يقول أنا مالي بيه بقى؟ يبقى الكتاب صرح لي إن أنا أبعد عنه. لا، الكتاب المقدس بيعلمنا الحب، والمحبة فيها مش بس الميل الأول، الميل الثاني. الميل الأول يعني حب الناس زي ما بيحبوك، أو حب الناس بالأخلاق العالية. لكن الميل الثاني حبهم بفكر المسيح، بطريقة المسيح. طريقة المسيح بتحب الكل، وبتحب بلا شروط، تحب بلا حدود. درجة المسيح له المجد، يغفر لصالبيه أو يموت من أجل اللي بيصلبوه. ده بقى الميل الثاني مش الميل الأول. الميل الأول بدل فلان بيضايقني هبعد عنه، الميل الثاني هغلب الكراهية اللي في قلبه بالمحبة، هقدم له محبة مضاعفة عشان انزع الشر اللي في قلبه. ده الميل التاني بقى، ده البعد الآخر في الحب. إن لم يكن قد صنع معك شر. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. الحسد أحبائي في الكتاب المقدس ساعات يفهم خطأ برضو عند الناس. في ناس تفتكر أن الحسد هو فكرة العين اللي موجودة عند المصريين. لا، الحسد في لغة الكتاب يقصد به الحقد، الغيرة المر. يعني لما يتقال إخوات يوسف حسدوه، هو ما حصلتلوش مصيبة من الهوى، هما لما حسدوه عملوا إيه؟ تآمروا ورموه في البير وباعوه. هنا الحسد معناه مشاعر رديئة، حقد، غيظ، غيرة مرة، وبعدين ممكن ينتج عنها أذى. لكن ما فيش فكرة أن واحد يبص بصة فيحصل للتاني مش مصيبة، لا، ما فيش هذا الاعتقاد في المسيحية. إنما في كلمة حسد، كلمة الحسد موجودة حتى في الصلاة، كل حسد، كل تجربة، كل فعل. فالحسد هنا بمعنى الغيرة السيئة أو الحقد الرديء. فبيقول لا تحسد الظالم. الظالم معناه واحد بيوصل لمكانة عن طريق الظلم، عن طريق الغش. في واحد بيتسلط لكن مش بطريق مستقيم. زي واحد مرة جالي يعني متغاظ جدا، اشتغل في شركة كويسة، وبعدين قال لي خدوا زميلي اللي متعين بعديا واللي أقل مني في المستوى بقى هو المدير بتاعه. وأنا عارف هو وصل كده ازاي، عن طريق الايه يعني رشاوي وعلاقات مش تمام. وبعدين فضلت أقول له يا ابني طب معلش أنت يعني مش عايش عشان تشتغل، خلي قلبك في ربنا والحمد لله مرتبك كويس وما تبصش حواليك، بص للأمانة اللي في إيدك وخليك أمين. في الآخر الناس مش هتنفعك، ربنا ينفعك. إنما كان إيه دمه محروق يعني. وبعدين جالي بعد سنة وقال لي مش الجدع ده اتمسك في قضية وراح السجن. قلت له لا تحسد الظالم، ما تحسدوش، أنت لا تتمنى له شر ولا تحقد عليه ولا تغير منه، أنت في حالك. لأنك لو حسدته أو حقدت عليه أنت نفسك لوثت قلبك، أنت تلخبط، أنت دخلت الكراهية في قلبك وكأنك طلعت نفسك من السم. ثم أن الظالم يوم ما يظلم ويفتري ويغتني هيكسب إيه؟ هيكسب إيه؟ هتطول في عمره؟ ولو طولت في عمره ما ممكن يهلك في الآخر، أو غالبا هيهلك لو استمر في الطريق ده. هتحسد واحد بيتشوي في جهنم؟ تحسده على إيه؟ بالعكس تشفق عليه. في فرق كبير قوي بين أن تشفق على إنسان ظالم يستحق الشفقة لأنه هو بيظلم نفسه قبل ما بيظلم أي إنسان، بظلمه للناس هو بيظلم نفسه لأن في الآخر النهاية وحش. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. طرق الظالم الالتواء، المكر، الرياء، الكذب، الغش، دي طرق الظالم. ما تختارش السكة دي، ما تبصش وتقول طب أنا أعمل زيه، تعمل زيه إزاي؟ سكته وحشة. المفروض تعمل عكسه، خليك مستمر في الأمانة والاستقامة وسيب ربنا يجازيك. لأن الملتوي ركس عند الرب. يعني الإنسان الملتوي ما هو الظالم بيوصل للغنى أو للمركز عن طريق الالتواء، هي دي طرق. الملتوي ركس عند الرب. الركس يعني مكروه من ربنا، مرفوض من ربنا. ربنا ما يحبش السكة الملتوية. إلهنا إله حق، إله استقامة، فالسكك اللي فيها لف ودوران دي مش مقبولة عند ربنا. أما سره فعند المستقيمين. تعبير جميل قوي، سر الله عند المستقيمين. يعني إيه؟ تصور أنت سرك عند مين؟ سرك عند واحد بتستأمنه. فالله يستأمن المستقيمين. يعني ليه بيروح لأبونا إبراهيم يقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمة عظيمة؟ ويبتدي يقول لإبراهيم سره أن ربنا ناوي يعني يقتص من سدوم وعمور. طب ده سرك يا رب، أنت قاضي عادل وأنت الديان وتعمل اللي أنت عاوزه، أنت ربنا. إنما إزاي تقول سرك يا رب؟ سره عند المستقيمين. إيه قيمة إيه مركز القديسين وغلاوتهم عند ربنا؟ استقامتهم. بقدر استقامتهم بقدر ما ربنا يكشف أسراره ليهم. عشان كده يعرفوا ساعات بروح النبوة اللي ممكن يحصل في المستقبل، يفهموا غرض ربنا. مثلا في زمن أرميا النبي كل المؤشرات بتقول إيه؟ أنه بما أن إسرائيل وقعت في يد بابل يبقى يهوذا هتقع. إنما الأنبياء الكذبة في الزمن ده قاعدين يقلعوا صدقية الملك ويهويقيم الملك أنه ما تصدقوش الكلام ده، ربنا مش هيسيب يهوذا تروح، وربنا هيحامي عن شعبه، وبابل دي هتروح يعني مطحورة كده، وما تخافوش. طبعا كانوا كذابين، ليه؟ عاوزين يخلوا الناس يستمروا في الشر. الوحيد اللي كان عارف سر ربنا كان أرميا، سجنوه لأنه بيقول يا جماعة خلاص ربنا غضبان بسبب الوثنية اللي في حياتكم والبلد هتقع، حقنا للدماء نقلل المشاكل، سلموا البلد، اعتبروه خائن، اعتبروه جاسوس، وسجنوا شوية وضربوا شوية وبهدلوا شوية. لكن سر الله عند المستقيمين، تدور الأيام يحصل بالضبط اللي قالوا أرميا. وكل اللي تنبأوا عشان يريحوا ضمير الناس ويقولوا لهم ما تخافوش كله تمام، بابل دول هيروحوا بلادهم وهيتكسروا، ما حصلش. عشان كده هنا مش دايما الشخص اللي بيتكلم عن ربنا بيبقى إنسان مستقيم. من هنا بتيجي النبوة الكاذبة، والمسيح نبهنا وقال هيجي أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ليه؟ ساعات الناس يعني تحب الكلام اللي يدخل دماغ أو اللي يريح قلبه، مش تحب الكلام الحقاني. فالواحد بيختار من اللي بيتكلمه يقول ده كلامه كويس، خلينا معاه. خلينا معاه ليه؟ عشان بيقول اكذبوا ما يهمكوش ربنا مثلا رحمته واسعة، لا أكيد ده مش كلام ربنا. أو يوافق واحد على شره فيمشي وراه. طب بتمشي وراه ازاي وهو بيقول عكس اللي قاله الإنجيل؟ الكلام المستقيم زي ما يقول سفر الأمثال ما أشد الكلام المستقيم. ساعات الكلام المستقيم يبقى شديد بيوجع، بس هو اللي فيه الشفاء. وانت ممكن تاخد دواء طعمه حلو بس ما يجيبش نتيجة، ودواء مر بس يجيب نتيجة. نرجع تاني للكلمة، أما سره فعند المستقيمين. إذن الواحد كلما ازداد في الاستقامة، نقاوة القلب، الأمانة، الكلمة طالعة بحساب، العلاقات كلها نقية، كلما ربنا كشف جزء من أسرار. لعنة الرب في بيت الشرير، هو بيقول ما تغيروش من الأشرار، ما تبصوش على الظالمين، ما تحسدهمش، لأن في الآخر مصيرهم إيه؟ مصيرهم لعنة. يعني في ناس تبص على الأغنياء وتقول يا ريتنا كنا مطرح. طبعا بعضهم أتقياء وحلوين، لكن كتير منهم بيبقوا ظالمين وأشرار. ما تغيرش في الآخر، يعني العمر ده مش هو ده اللي تجري وراه. العمر ده مهما طال هيعدي إيه، 90 سنة 100 سنة، طب قدامك ملايين من السنين مش تشتغل لحساب الأبدية. فبيقول لعنة الرب في بيت الشرير، يعني ممكن يبقى بيت غني، بيت إنسان متسلط واصل لمركز كبير، بس بيته فيه لعنة، بيته فيه لعنة. إذن اللي يهمك أن بيتك يبقى فيه بركة مش يبقى فيه فلوس، اللي يهمك أن بيتك يبقى فيه استقامة في ربنا مش فيه مركز. المركز ده هينفعك في إيه؟ مش هينفعك. لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. يبقى لما يكون بيتك في بركة أحسن كثير ما يكون فيه غنى ومركز وكرام. كما أنه يستهزئ بالمستهزئ، هنا يستهزئ برضو ما تاخدوهاش في حرفة، لأن الله لا يسخر من أحد، مش في طبعه الاستهزاء. لكن زي المزمور اللي بيقول إيه، مزمور الثاني بيقول لماذا ارتجت الأمم، بيقول ربنا في السماء يضحك بهم، يستهزئ بهم. يعني ايه؟ ايه اللي بيقولوا ده؟ مثلا وقت بابل زمان، بابل دي كانت بدايتها البلبلة اللي حصلت، ان في ناس من كبريائهم قالوا نعمل برج وندخل على السماء ونشيل ربنا من مكانه ونقعد مطرح. فربنا كان يبص لهم يستهزئ، يعني ايه؟ ازاي بيفكروا كده؟ ازاي مخهم وصل لهذه الدرجة؟ فالاستهزاء هنا بمعنى التعجب، ان ربنا بيبص على الناس قد كده الكبرياء بيعمل واحد، بينسوا ان هم هيموتوا، بينسوا ان ربنا كبير وهم صغيرين، بينسوا ان هو خالق وهم مخلوقين. فالرب يستهزئ بالمستهزئ. بمعنى ايه؟ في ناس بتسخر من المتدينين، تتريق على بتوع الكنيسة، تتريق حتى على اسم ربنا وعلى علامة الصليب، لكن في الآخر مين اللي هيستهزئ بهم؟ ربنا. بمعنى هو كمان شايفهم بيقولوا عكس الحقيقة، فهم اللي بيجيبوا السخرية لنفسهم. يقول كما أنه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. كلمة دي بقى كلمة مهمة، لأنه ذكرها القديس بطرس في رسالته وذكرها القديس يعقوب في رسالته. النعمة للمتواضع دي قاعدة مهمة. ايه اللي يخليك ما تبقاش ظالم او مستهزئ او ملتوي؟ التواضع. التواضع حل بقى المشاكل اللي فاتت دي كلها. كلما كان الانسان متواضع القلب كلما تجنب انه يمشي في السكك دي، لازم في بيته بركة. النعمة يعني ايه؟ النعمة ببساطة كلمة تعبر عن دور الله في حياتك. وبعض القديسين قالوا النعمة هي الروح القدس، يعني الروح القدس لما يملى حياة الإنسان يملى نعمة. لكن النعمة دي ما بيدفعش ثمنها. يعني في واحد حياته نعمة، يعني تقول في حياته بركة، في حياته نجاح، الناس بتحبه، كل ما يعمل حاجة تمشي كويس. نعمة أنه مليان نعمة في عينين الناس، يعني الناس ترتاح له. يبقى مع المتواضعين نعمة، دي قاعدة مهمة. لو انت قلت انا حياتي ما فيهاش بركة، يبقى ناقصك تواضع. لو قلت الشغل مش جايب همه، يبقى ناقصك تواضع. ما تقول مش عارف اكسب الناس، ناس كتير اكلمها عن ربنا واقرب منهم يبعدوا عني، يبقى ناقصك تواضع، لان ناقصك نعمة. يبقى مع المتواضعين نعمة، أو يعطي نعمة للمتواضعين، دي قاعدة مهمة. عاوز نعمة في حياتك؟ تواضع. تواضعوا تحت يد الله القوية. كل ما أنت كنت حاسس أنك صغير وأنك ضعيف وأنك خاطئ وأنك محتاج غفران، محتاج نعمة تاخدها. واحد من القديسين قال لما المسيح قال اسألوا تعطوا، كان يقصد النعمة. اسألوا النعمة تعطوا نعمة، اطلبوا نعمة تجدوا نعمة، اقرعوا نعمة يفتح لكم باب النعمة. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح لي. يعني ممكن ما تطلبش طلب محدد، ممكن ما يبقاش في حاجة واحدة شغلك، بس تقول له يا رب اديني نعمة، أنا عاوز نعمة. النعمة دي معناها بترفعك كده درجة، نعمة أمام الله فتلاقي يعني ربنا يبارك لك في كل حاجة، نعمة أمام الناس لأن الناس كلها تحبك. كل ده مرتبط بالتواضع. والنعمة مثلا تفكرنا بأمنا العذراء. أمنا العذراء قيل عنها أنها الإيه؟ الممتلئة نعمة. يعني دي بقى في موضوع النعمة أكتر واحدة واخدة نعمة. طب هي واخدة نعمة ليه أكتر من كل البشر؟ هل مثلا درسة في أكبر جامعة في العالم؟ هل أبوها ملك على الأرض كبير؟ هل غنية غنى الدنيا؟ هل جمالها الجسدي؟ لا لا، هي عندها قاعدة واحدة، نظر إلى اتضاع أمته. هي ما عندهاش غير كلمة واحدة، أنا خدمته، هو ذا أنا أمة الرب. اللي دايما حاسس أنه خدام ربنا، عبد عند ربنا وملوش اختيارات، ربنا يختار له واللي يقول له عليه بيعمله، ده شخص متواضع. مشكلتنا أن دماغنا بتمشينا، أنا شايف، أنا رأيي، فأنا دي ضد التواضع. لكن الشخص اللي مش شايف ذاته ومش شايف لنفسه كرامة، حاسس أنه أقل واحد، وبالإحساس ده يجد نعمة أمام الله. فأمنا العذراء قال لها قد وجدت نعمة. وجدت نعمة، طب خدتها منين؟ ما هي القاعدة كده، يعطي نعمة للمتواضعين. واحد زي يوحنا المعمدان واخد نعمة، ازاي في 6 شهور يجيب الالافات دي كلها لربنا؟ ازاي ياخد لقب اعظم مواليد النساء؟ عمليه يعني. إزاي ياخد لقب أعظم من نبي واللي قال اللقب المسيح؟ محدش يقدر يعدل عليه. طب إيه اللي فيك زيادة يعني يا يوحنا المعمدان؟ تواضع، تواضع أكتر من اللي قبليه كله. يقول أنا إيه؟ لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذاء. طب ده أنت المسيح خلاك تعمده، ده أنت محسوب كاهن، يعني ابن كاهن وكاهن العهد الجديد لأنك عمدت المسيح، إنما هو في نظر نفسه أقل من العبد. بيقول أنا ما استاهلش أكون عبد عنده وفك سيور حذائه. طب والكرامة اللي ادها لك واختارك دونا عن البشر كلهم إنك تعمده وإنك تشهد له وتبقى السابق وتبقى النور اللي بيتقدم قصاده، ولا حاسس بده كله؟ كل إحساس يوحنا إيه؟ أنا ما استاهلش، أنا محتاج. قال له كده لما قاله المسيح يتعمد، قال له أنا محتاج. يوحنا بيقول له كده، قال له أنت تجيلي إزاي؟ أنا اللي أجيلك. قال له معلش اسمح الآن. يبقى المتواضع دايما يتقاس بالخضوع لله. المتواضع تجيله تجربة يبوس إيديه وشه ظهر، أشكرك يا رب، أشكرك أنك فاكرني، تديني تجربة يبقى عاوز تدخلني السماء، كتر خيرك. وبعدين الناس تقول له بس دي تقيلة قوي، يقول لهم أبدا، ده أنا أستاهل أكتر من كده كتير، ده رحمته واسعة، ده وحنين عليا اللي جايبها بالطريقة دي، وتبقى تجربة صعبة. إنما لأنه متواضع ما يتذمرش أبدا، تلاقي راضي ومبسوط. المتواضع أي حد يقول له حاجة يقول حاضر، ما عندوش مشكلة، طالما حاجة مش ضد إرادة ربنا حاضر. كلمة حاضر تطلع سهلة جدا منه، ولأي شخص، وما عندوش أدنى مشكلة أنه يتنازل عن رأيه عشان يريح كل اللي حواليه، إلا فيما يغضب الله. إذن المتواضع تعرفه بالطاعة، تعرفه بالتسليم لإرادة ربنا. المتواضع تعرفه من كلمة أشكرك يا رب. المتواضع لا يكف عن الشكر. واحد حاسس أن ربنا مغرقه نعم، هل دي مرتبطة بالصحة ولا الفلوس؟ أبدا. في ناس مرضى وفقرة جدا ما بيبطلوش يقولوا أشكرك يا رب، وفي ناس الصحة تمام والفلوس كتير ومتغاظين طول الوقت. لكن هنا فرق تواضع. المتواضع يشكر طول الوقت، فرحان بكل حاجة وراضي بكل حاجة. المتواضع كمان مش بيبص لنفسه، مش مركز مع نفسه، مشغول دايما بحد تاني، مش واخد باله من مكانته ورأي الناس فيه، ويعرفش يتفاخر، ما يعرفش يتعاجب، ما يعرفش يتقالط، ما يعرفش يتعجرف، ما يعرفش في الحاجات دي، هو شخص بسيط جدا. وتكون له كرامة كبيرة قوي عند ربنا بس هو مش شايف، هو مش حاسس بالكرامة دي خالص، هو مقتنع انه آخر الكل وأصغر الكل وأحقر الكل، ومقتنع داخليا بكده. مع المتواضعون تأتي النعم. فهنا اللي يحميك من انك انت تبقى مستهزئ او ظالم او شرير او تمشي في السكة الوحشة انك تتمسك بالتواضع. يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. ليه حاطط المستهزئ قدام المتواضع؟ لانه المستهزئ الشخص اللي يسخر هو شخص متكبر، فتلاقيه يتريق على الناس ويشوف عيوب الناس ويضخم عيوب الناس. إنما المتواضع حتى لو اللي قدامه في عيوب كبيرة ما يشوفهاش أو ما يركزش عليه أو يستر عليه، ولو لقى نقطة صغيرة كويسة هي دي اللي يتكلم فيها. إذن المتواضع ما بيشوفش الحاجة الوحش، بيشوف الحاجة الحلو اللي سماها المسيح العين البسيطة. المتواضع عينه بسيطة، فتلاقي الناس كلها شايفة حاجة غلط وهو شايف حاجة كويسة برضه، ما بيبصش على الغلط. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. احنا قلنا سفر الامثال كله ما بين الحكمه والجهل، وبديل لكلمه الجهل ساعات تيجي كلمه الحماقه، ساعات تيجي كلمه الغباء، وساعات تيجي كلمه المستهزئ. فالجاهل او الاحمق او المستهزئ او الشرير، كل دي كلمات في نفس الاتجاه. وفي العكس الحكمه يجي مطرحها ساعات الفهم، كلمة أخرى بديلة للحكمة أو التمييز. الحكماء يرثون مجدا، يعني بدل ما تورث قرشين على الأرض بص على المجد السماوي. في مجد ينتظر الحكماء، يعني في آية جميلة في دانيال تقول إيه في آخر إصحاح من دانيال، ويعتقد في آخر مرحلة من حياة دانيال، لأن ربنا بعت رئيس الملائكة يقول له خلاص أنت جاي لنا السماء، وقال له أسرار كده جميلة. فبيقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد. اللي بيفهموا، اللي بيفهموا يعني الحكمة، كل الناس بتفهم، لكن اللي بيفهموا إرادة ربنا، اللي بيفهموا الصح من الغلط، اللي عايشين في حكمة، يضيئون ضياء الجلد، ينوروا زي السماء. والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب في ملكوت السماوات إلى ظهر الدهر. يعني إيه؟ علامة من علامات الحكمة أنك ترجع الناس لربنا، أو تشد الناس في طريق الحكمة، بدل ما الناس كلها ماشية في سكة الشر وسكة الحماقة تعقلهم. فهنا الفهم يوصلك أنك ترد الناس. الحكماء يرثون مجدا، المجد بقى السماوي ده لا يقارن بالمجد الأرضي. مرة واحد كده إيه كان غني شوية، وبعدين بيقول لي أنا كنت بفكر أشتري فيلا جديدة هتكلفني كذا مليون، وبعدين هتعجز معايا، وبعدين وقفت قدام آية بتتكلم عن الكواكب اللي في السماء. قلت له يا رب والكوكب عندك ده يدفعوا فيه كم مليون ده بقى؟ كم مليار بإذن الله. فقعد يدور هو عشان يبقى عنده كوكب في السماء مطلوب يدفع كام؟ فقال طلع انه ما بيدفعش فيه فلوس. طب ايه سكته؟ هات ناس كتير لربنا يبقى عندك كوكب في السماء. افهم ربنا مش بعندك بيت وفيلا، ده ربنا بيدي بالنجوم كده. عشان كده قديس بولس يقول نجما يمتاز عن نجم في المجد. النجوميه دي في السماء غير النجوم اللي على الارض. وربنا لما وعد ابونا ابراهيم في بداية دعوته قال له خلي ولادك زي ايه؟ زي نجوم السماء. وده مش وعد مجازي، لان في الابدية القديسين دول منورين زي النجوم. فتتصور بقى بتعرض على حد من القديسين تعال خد لك حتة ارض في الدنيا ونعمل لك قصر فيها. قصر ايه وارض ايه؟ كلام فارغ بالنسبة له. النجم اللي في السماء ده تقارنه بايه على الارض؟ ده كلمة نجم حسب الفلك، يعني الارض دي جنب اي نجم قد كده، يعني كلمة نجم أكتر كتير من حجم الأرض، الأرض كلها بكل اللي عليها. فالحكماء يرثون المجد. يبقى طلب الحكمة يناسب المتواضع. الشخص المتواضع دايما قاعد القعدة الحلوة بتاعتكم دي، عاوز يتعلم وياخد الكلام باهتمام ويطلع بجملة واحدة يفكر فيها ويعيش بيها، لأنه عاوز يورث الأبدية، مش قاعد عشان يعمل فلوس وعشان يجيب سيرة الناس وعشان يأكل أكل حلوة، في حاجات أهم من كده. والحمقى يحملون هوانا. الحمقى يعني الأشرار، يعني الجهال. تفكرنا الآية دي بمثل العذارة، الحكيمات والجاهلات. الاثنين كانوا في نفس الظروف، الاثنين كانوا في نفس الظروف، كلهم بنات ومستنين العريس عشان يعملوا أشابين كده ويزفوه، ولابسين كويس ومعهم مصابيح، ما تحسش ان في اي فرق. عشان كده المسيح قال تؤخذ الواحده وتترك الايه الاخرى. يعني يبقى اتنين في نفس الظروف، واحد يدخل السماء واحد يدخل الجحيم. طب ليه كده؟ ليه؟ لان ده حكيم وده جاهل. يعني مش الظروف هي اللي خلت ده، لا مش الظروف، الظروف واحده. اتنين فقراء، واحد بيشكر ربنا وعايش بامانه رغم فقره، وواحد كذاب عشان يجيب فلوس وعمال يشكي ويتذمر. هما نفس الظروف. اتنين اغنياء في نفس الظروف، واحد بيعمل خير كتير قوي وبيشكر ربنا وبيعامل الناس باحترام شديد كانه اقل منهم، وواحد طالع فيها وعمال يزل في البشر وعمال يتكلم عن انجازاته، نفس الظروف. فالحمقى يرثون او يحملون هوانا زي الجاهلات. الجاهلات بقى ما كانش عندهم الزيت ده، كانس عندهم الحكمة، ما كانس عندهم الوعي بإرادة الله، ما حوشوش زيت جوه، من بره منظر بس. فأغلق الباب لما رجعوا يخبطوا افتح لنا افتح لنا، قال لهم ما عرفكوش انتوا ليه ما كنتوش حكماء زي اخواتكم؟ ما كانوا في نفس الظروف وعمالين يخزنوا زيت، وقالوا احنا ما عندناش كفايتنا. كانوا حاسين انه دايما قليلين وناقصين، فكانوا حكماء. آخر آيتين: كما أنه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين، الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، وزغوا لأجل معرفة الفم. الآية دي بتتكرر ولو كانت بألفاظ مختلفة. فكرة إيه؟ اسمع يا ابني كويس، افتح يا حبيبي ودنك، احترم يا ابني رأي أبوك، ما تشطبش على خبرات الكبار. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب. وزي ما قلنا قبل كده، الأب يقصد به الأب السماوي قبل أي حد، ثم الأب الروحي وكيل عن الله، ثم الأب الجسدي كمان. لو كل شاب بيسمع برضو لأبوه شوية، أبوه ليه هيقول له كلام وحش؟ أغلب الآباء بينصحوا أولادهم نصايح كويسة، بس يعني للأسف هذا الجيل ما بيعجبوش كلام الكبار، ما بيعجبوش، بيعتبروا نفسهم بيفهموا أكتر من الكبار. ومع هذا الأيام بتعلمهم أن اللي بيقولوه الكبار أغلبه على الأقل بيطلع مظبوط، بس ممكن يكونوا دفعوا ثمن غالي. يعني عشان يوصلوا لفكرة أنه كلام بابا ده كان مظبوط، لو ما خدوش من الأول بثقة ممكن يدفع ثمن غالي قوي. زي قصة رحبعام ابن سليمان، ابن سليمان اللي كتب الأمثال. يعني الآية دي تصلح أن تكون من سليمان لابنه نفسه. سليمان كان حكيم وكان يعرف يكسب الناس كلها، فعمل مملكة مستقر وكان له علاقات مع كل الملوك، بعيدا عن الحتة الغلط بتاعت بنات الملوك دي، لكن لأنه كان سخي وكريم، فطبعا الكرم ده يخليك تكسب الناس. فلان ربنا مديله كتير قوي، كان ممكن يدفع هدايا للملوك من أجل حفظ السلام، فالناس كلها كانت بتحبه. رحبعام بقى كان طالع كده ايه، شاب ما يحترمش الكبار. بعد موت أبوه، بعد موت سليمان، قام الناس قالوا له أبوك كان شديد شوي، خفاه علينا. فراح لأصحاب أبوه الحكماء اللي كانوا مع أبوه، قالوا له معهم حق، برضو أنت مالك جديد وما ينفعش تشد قوي، وخفف شوية عن الناس، الدنيا يعني مش مستاهل. إنما ما عجبوش الكلام، راح لأصحابه الشباب اللي زيه قال لهم: ليه هو أنا أقل من أبويا؟ وحد جاب سيرة أقل وأكتر؟ عنده بقى إيه، عقدة كده، لا أنا زي أبويا، أنا أحسن من أبويا، أنا مش عارف صباعي أدخن من وسط أبويا، أبويا أدبكم بالسياط أنا هأدبكم بالعقارب. وده كلام ده يقول واحد ملك عاقل جديد. فقالوا إلى خيامك يا إسرائيل. دخل بقى فيها يربعام الشرير وخد 10 أسباط وانقسمت المملكة. فين لما رحبعام عرف؟ لأن رحبعام ساعتها قرر أنه يحارب بالسبطين اللي معه 10 أسباط. فقالوا رجل الله، قال له: إيه اللي هتعمله؟ هتموتوا يهود في بعض؟ مين قال لك أن دي إرادة ربنا؟ فاق بقى، عرف أن الجملتين اللي قالهم دول خربوا الدنيا، لأنه ما سمعش تأديب أبوه. لو هو أرى سفر الأمثال اللي كتبه أبو سليمان ما كانش قال كده، ما كانش استعجل في الكلام. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب. برضه هنا نرجع شوية على سر الاعتراف. بعض المعترفين مش بياخدوا كلام أب الاعتراف بجدية. يعني أب الاعتراف يقول لإنسان مثلا: يا ابني السكة دي وحش، اهرب، اقفل، ابعد عن السكة دي، خد موقف. هو يفضل يفاصل ويفضل يتحجج ويزوغ من الكلام. طب حبيبي ما انت اللي هتضيع. وبعد سنين يرجع يقول: يا ريتني سمعت كلام ابويا. طب ما كنت تسمعه باهتمام من اول مرة. في واحد يعترف بس ياخد كلام ابيه الروحي على انه ده رأيه. رأيه ازاي؟ مش انت صليت وابونا بيصلي؟ ده رجل الله، بدل بيقول لك كلام ربنا يبقى مش رأي ابونا، ده رأي ربنا. فالمفروض انك انت ايه، تبقى داخل بروح الخضوع، بالذات في الأمور الروحية اللي فيها خلاص نفسك، يجوز حاجة الدنيا خلاص افهم انت فيه، لكن انت جاي تتكلم في حاجات روحية لازم تسمع كويس اللي بيتقالك. أكتر واحد يستفيد في الاعتراف الشخص التائب بصدق، واللي مستعد يقبل تأديب أبيه بمنتهى الخضوع، مهما قال له هيعمل، حتى لو شد عليه هيخضع. ده بيتقدم روحيا بسرعة، بيتقدم بسرعة. لما تقروا حياة السواح بالذات الآباء السواح دول وصلوا إلى درجات عالية جدا من نقاوة القلب والتقوى والقداسة. كلهم بدون استثناء بدأوا كرهبان خاضعين جدا لآبائهم، مدققين جدا في استماع وصية الأب الروحي. وبعضهم في سنوات بسيطة وصل لدرجة السياح من كتر الخضوع والتواضع والاحترام للأب الروحي. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم. يعني اصغي، تاخدوا بالكم الإصغاء درجة أعلى من الاستماع. يعني أنت دلوقتي بتسمع بس إيه، سرحان شوي أو مش مركز قوي. الإصغاء معناه إنك مركز قوي وعاوز تأكل الكلام أكل، ومش عاوز يفوتك ولا آية. كويس، وده هيجيب نتيجة أحسن. لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. يعني طبعا سليمان بيتكلم بالروح القدس، فكأنه كلام المسيح، فبيقول أنا بقول لكم السكة الصح، بقول لكم التعليم المستقيم. فلا تتركوا شريعتي، يعني ما تطلعش برا الخط، ما تسيبش الكلمتين اللي انت سمعته. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي. هو ما كانش يعني ابن وحيد لأمه، لكن في الأول على الأقل هو الابن الأول لبشبع. لكن هو يقصد هنا أنا كنت صغير وكنت مركز قوي مع أبويا وأمي، حبوني ودلعوني واهتموا بيا، وأنا كان كلامهم ليا كان يعني فوق راسي. ما تنسوش أن سليمان، أفكركم بحاجة، اتولد في عز توبة داود وتوبة بشبع اللي ما كانتش مراته في الأول، لأن هم اتأدبوا تأديب شديد أن الابن الأول بشبع مات، كان تأديب من ربنا سبب خطية الزن. ومع توبة داود وتوبة بشبع ربنا قبل توبتهم فأعطاهم سليمان هدية. فسليمان يعتبر ابن التوبة أو ثمر التوبة. فمن هنا كان داود مركز جدا مع سليمان أنه يحببه في ربنا. داود ما كانش ناجح للأسف تربية أغلب ولاده إلا في سليمان، كان مركز. لكن الولاد اللي قبل كده ما كانوش أحسن حاجة، عشان كده هو وصى أن سليمان هو اللي يقعد ملك، لأنه كان عارف أنه هو ده اللي خد عز التربية الروحية، عز المزامير وعز دموع التوبة والكلام عن ربنا. أتخيل داود ده كان لما سليمان بقى كام سنة ياخده من إيده ويقعد يحفظه المزامير اللي قالها، ويقعد يكلمه عن ربنا الطيب، ويقعد يحكي له عن قصص اللي قبل منه، نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب. فسليمان شبع بتربيه ابوه تربيه روحيه. طبعا ده مش معناه ان الانسان اللي تربى روحيا معصوم من الخطا، بدليل ان سليمان نفسه في اخر حياته كان هيضيع، لان الستات ازغن قلبه عن عباده الله. لكن على الاقل ركزوا في تربيه ولادكم اول 10 سنين تربيه روحيه. كل أب بيعاني أن أولاده الشباب بعاد عن ربنا هو تسبب في هذا بدرجة. ما تقولش أنا ذنبي إيه، الميديا، الوسائل، الإعلام، أصدقاء السوء. أنت لو كنت غرست أكتر من كده في أول 10 سنين وهم عجينة طرية، ما كانوش مشوا مع الطيار بسهولة وهم شباب. فعشان كده بيقول اسمع يا ابني تأديب أبوك. طبعا دي وصية للأباء يركزوا. مشكلة بقى الأباء والأمهات أول 10 سنين دول بيبقوا بيجروا في شغل وعاوزين فلوس وعاوزين مش عارف إيه، يغيروا العربية وعاوزين، وبعدين والعيال اللي طالعة دي مش دول أغلى حاجة؟ إني كنت ابنا لأبي، يعني هو بيقول أنا كنت ابن مطيع، فأنا جربت بركة الطاعة وبركة الخضوع وبركة التلمذة. فلما جاء علي الدور أتلمز وأقول يا أولادي خلي بالكم أنا عشت ده، فبيتكلم عن نفسه وهو أب، كان في يوما ما ابنا، أنا كنت ابنا لأبي. وده فخر جميل في التلمذة الروحية. يعني إليشع نسأله إيه الجمال بتاعك ده كله، يقول أنا ابن الإلي. تروح مثلا ليشوع تقول له إيه العظمة دي كلها، يقول لك أنا ابن الموسى. فمين الفكرة؟ أنا ابنا لأبي، يعني طبيعي لأنه طالع من روح أبوه. كان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي. كان بيقول لي ليضبط قلبك لكلامي. تعبير غريب أهو، يعني إيه؟ يعني مش اسمع ولا حتى فكر، حط الكلام جوه قلبك واقفل عليه. ليضبط قلبك كلامي، بصراحة احنا ما بنعملش كده مع كلام الإنجيل. يعني اليومين دول بداية الصوم، ربنا يدينا كلنا صوم حلو، الكنيسة بتوصينا ايه؟ بكلام المسيح، ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك واشبع بابوك، وابوك الذي يرى في الخفاء ايه؟ يجازي. ولما تصوم صوم لابوك، ولما تعمل صدق اعملها لابوك. هنا الكنيسة عاوزانا نشبع بأبوة الله، نتمتع بربنا كأب، نفتح ودنا ونسمع صوت أبونا السماوي اللي في الإنجيل واللي في قلبنا. لو الواحد ركز قوي يطلع من الصيام ده كأنه في عالم تاني، وكأنه ده السماء كلها على الأرض. بس إمتى؟ لو ضبط قلبك كلام الله، يعني تبقى قاعد مع ربنا، ربنا بيتكلم، كان في القداس ولا في الإنجيل ولا في مخدعك، وانت عمال تمسك في الكلام وتحافظ عليه وتفكر فيه طول اليوم وتصلي بالكلام اللي سمعته، فيضبط القلب كلام الله. يضبطه يعني ايه؟ قافل عليه محافظ عليه. عشان كده كلمة ربنا دي مش مجرد معلومة، لا لا خالص، هنسمع لسه بعد حدين كده ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كلمة ربنا دي لو ضبطتها في قلبك تحميك من كل شر. احفظ وصاياي فتحيا، دي بالضبط اللي قاله المسيح له المجد لما قاله الشاب الغني وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. في الأول قال له أنت بتقول علي صالح ليه؟ ثاني يقول له أنت شايف فيه صلاح الله؟ طيب ما أنت قربته لأني أنا هو الله. المسيح كان كده. وبعدين قال له احفظ الوصايا فتحيا، فقال له انا حافظها، بس حافظها مش كلها، لان الوصايا اللي بتاعت تحب الرب من كل قلبك دي لا، وتحب قريبك كنفسك. فابتدى يقول له طب في حته ناقص، روح بيع فلوسك واديها للفقر وتعالى امشي وراي. فمضى حزينا. لكن ربنا يسوع نفسه قال احفظ الوصايا في سؤال ماذا اعمل لارث الحياه الابديه. في واحد يقول عاوز اروح السماء، اقصر اجابه واسهل اجابه ذاكر الانجيل وعيش به، هتدخل السماء طبعا. ما هو ده طريق الحياه الابديه، دي خريطه الحياه الابديه. كل كلمه من الكلام ده كانه لاند مارك كده، علامه على الطريق، بيشاور لك ماشي صح ولا ماشي غلط. طب ما تذاكر الانجيل هتبقى الطريق واضح قصادك، كده يودي السماء كده يودي جهنم. فالموضوع مش صعب. لكن احنا نيجي بقى نقول ايه؟ يعني نفاصل شوي، زي الراجل الناموس اللي راح يسأل المسيح ايه هي اعظم الوصايا؟ قال له تحب الرب، تحب قريبك. فزي ما تقولوا اتزنق، لا الاجابة سهلة وصعبة في نفس الوقت، لان ربنا ما قالش كلام كتير، قال اول وصيتين وقال له افعل هذا فتحي، يعني لو عملت دول تدخل السماء. فقال له طب مين قريبي؟ زي اللي عاوز يطلع من السؤال موضوع تاني. فقام حكى له مثل الايه؟ السمير الصالح، عشان يقول له قريبك دي يعني كل الناس. تحب قريبك كنفسك يعني تحب كل الناس زي نفسك، دايما حاطط نفسك مطرح اللي قصادك. قصادك ده مسيحي او غير مسيحي، من مقامك او اقل او اكثر، دايما بتفكر فيه قبل ما تفكر في نفسك. افعل هذا فتحي. يقول تاني نرجع إني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي. يبقى واضح من الآية دي إن دي كانت طريقة داود مع سليمان وهو طفل، كان مركز في تربيته الروحية. احفظ وصاياي فتحيا. مرة شفت أم وبقول يعني لقيت ولادها باسم الصليب عليهم، يعني شمامسة من صغرهم حافظين ألحان وحافظين مزاميره، فعاوز أتعلم. فسألته ومدارس كويسة وكل حاجة، هو أنت بتعملي معهم إيه؟ قالت لي إحنا كل يوم عندنا برنامج روحي ساعة. قلت لها دول عيال 7 سنين و8 سنين. قالت لي ساعة. قلت لها ما بيملوش؟ قالت لي لا ما بيملوش، نحفظ شوية مزمور وبعدين نفتح حتة من الإنجيل ونحكي وبعدين نقف نصلي سوا وبعدين إيه، وهي شطرة عارفة تقدم ده كله بطريقة غير مملة، وبقوا العيال هم اللي بيستنوا الساعة دي وفرحانين بيها وحاسين ان هم حافظين كل واحد 20-30 مزمور وهم قد كده، غير ألحان الكنيسة، غير فرحانين بالشموسية. يا بختك، طب ما انت في نفس الظروف اللي في ست تانية عمالة تزعق في العيال طول النهار عشان يذاكروا وعشان يسمعوا كلام ويبطلوا خناق. هم العيال دي ايه؟ هم عيال برضه، لكن هي أم شاطرة مركزة وعارفة طريق السماء وعارفة الدنيا اللي مليانة الشر ده، وعارفة بكرة العيال دي هتشوف ايه وهتقابل ايه مشاكل، فعاوزة تثبتهم من صغرهم أقوياء. إذن الحكاية مرتبطة جدا بالتربية. احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة. كان أبوه داود بيقول لسليمان كده، أو كل أب يقول لابنه إيه، كل أب في الزمن ده يقول له يا ابني استنصح، خليك تبقى معاك فلوس، يعني اقتني الفلوس. دي وصية أغلب الآباء، شوف أقصر طريق تجيب بيه فلوس، مش مهم بقى الطريق ده شكله إيه. إنما وصية الأب العاقل يا ابني اقتني الحكمة، الحكمة دي جوه كلمة ربنا، الحكمة دي العلاقة بالله، الحكمة دي نقاءة القلب، الحكمة دي حب الناس وخدمتهم، الحكمة إن الفلوس تحت رجلينا مش فوق راسنا، اقتني الحكمة. يبقى دي نصيحة الأب الواعي لعياله من بدري. اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. نلف ونرجع لنفس النقطة، ركز في الكلام اللي بتقلك، كلمة ربنا هي مصدر الحكمة. اسمع، اسمع وعظات كتير، احفظ آيات لو لسه فيك قدرة على الحفظ، اتكلم وقول كلام ربنا كتير، خليه يثبت فيك ويثبت في اللي قصادك، عيش بالكلام اللي انت سمعته وقريته وذكرته. اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى. مشكلة من مشاكلنا ان احنا بننسى. طب وعلاج النسيان ايه في الزمن ده؟ التكرار والمراجعة والتذكرة. التذكرة، فكر نفسك ما حصلش حاجة. لو كان النسيان غصب عنك كإنسان ضعيف ربنا ما زعلش، لكن إن كان النسيان بسبب السطحية، بسبب التجاهل، بسبب إن أنت مش عامل أي مجهود، طب طبعا هتنسى. هتنسى ربنا قال إيه، لأنك أنت بتاخد الكلام كده إيه على الماشي. زي الأرض اللي حكى فيها المسيح أول أرض من الأراضي الأربعة في مثل الزارع. الأرض دي مدقات، مداس يعني. الناس طول النهار عمالة تمشي على الطرق اللي بين الحقل ده والحقل ده. فالبذر على الوش، يعني لما وقعت ما نزلتش جوه التربة. فتيجي العصفورة تاخدها وتطير. ففي كلام كتير بيطير، ما بيقعدش في الدماغ. صدقوني يا أحبائي، تقريبا ما فيش وعظ فيه معلومات كتيرة جديدة. كل الوعظ سمعناه قبل كده كمفاهيم ومعاني. طب ليه بنعيد ونزيد؟ عشان بننسى، عشان ما دخلش جوه القلب كفاية، عشان ما عملناهوش. احنا عارفينه لكن ما عملناهوش كله. لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، ما تتجاهلش الكلام. لا تعرض يعني ايه؟ ممكن تبقى عظة وفيها كلام ليك، بس انت ايه، عديت الكلام كأنه لجارك، او اعرضت عنه، يعني ايه، ما اهتمتش بيه. طب ما هو الكلمة دي كانت فيها الشفاء ليك. لا تتركها فتحفظك، احببها فتصونك. حب الحكمة فتبقى صيانة ليك، حبها. حب الحكمة دي طلع في القرون الأولى سلسلة كتب كده اسمها الفيلوكاليا. الفيلوكاليا دي مقصود بها حب الحكمة، عبارة عن قديسين كتار، نساك وأباء ربان، كتبوا في إزاي الواحد يقتني المسيح. وأساسا كانت فكرة صلاة يسوع، إزاي تنادي على اسم ربنا يسوع طول اليوم لغاية ما تحس أنك أنت المسيح دخل قلبك وملا كيانك كل. الجملتين اللي أنا بقولهم دول اسمهم الفيلوكاليا، كتب قد كده، وكل واحد يقول فيها خبراته الروحية. بس هو العنوان الكبير بتاعها إيه؟ حب الحكمة. اللي بيحب الحكمة يتعلم صلاة يسوع، يتعلم يكلم ربنا أكتر ما يكلم الناس. اللي يحب الحكمة يفتح ودانه كويس لصوت ربنا وما يفتحهاش قوي لكلام الناس، ما يركزش معهم زيادة. اللي يحب الحكمة يختار يبقى آخر الكل، ميبقاش في الأول أبدا. كل ده عشان تقتني ربنا، تلزق فيه وتشبع بيه. لا تتركها على الحكمة فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس. طبعا لما قال كده على طول الآباء راحوا لإيه؟ الحكمة تبقى المسيح، هي الرأس، ما هي رأس الكنيسة. رأس يعني هي الأساس، هي العقل المدبر لكل حاجة. فالحكمة هي الرأس. لو خدتها بمعنى الفضيلة تبقى رأس الفضائل، من غير حكمة حتى الفضائل ممكن ما توصلش. يعني افرض واحد عنده فضيلة اسمها العطاء وبدون حكمة. يحكى في التاريخ عن بنت كان أبوها وأمها كرماء، فتعلمت منهم الكرم، وبعدين أبوها وأمها ماتوا ورا بعض، فهي من طيبتها فتحت الباب لكل زائر وبقت تطلع فلوس بسخاء. افتقرت، جاعت، وقعت في الخطية، قدمت حياتها للشر عشان تلاقي تأكل. مين سمع بيها؟ أباء الدير بقى اللي كانوا عارفين الأب والأم قد إيه ناس كويسين، صعب عليهم جدا إزاي الشيطان ياخد الفريسة دي. فصلوا بشدة، وراح بقى واحد من القديسين زارها ورجعها للتوبة وراحت السماء بسرعة. إنما هنا شوفوا، كانت كريمة لكن بدون حكمة، فوقعت، وقعت في خطية وحشة. مرة شابة كانت بتخدم واحد زميلها قال إيه في الكلية، قلنا لها بنتي يعني إيه تخدمي زميلك؟ ما فيش ولا خادم يعني راجل. قالت معلش هو بقى اللي معايا في السكشن وأنا اللي بكلمه عن ربنا. يا بنتي خليكي عقل، صلي له وابعدي عنه، بلاش يعني سذاجة. وبعد شوية جت بخطية كبيرة. ليه؟ لأنها فاكرة أنها بدافع الخدمة والمسؤولية الروحية عمالة تقرب منه قال إيه وترشده، وهو طبعا يعني أولاد هذا الظهر أحكم من أولاد النور في جيلهم، أحكم هنا بمعنى أمكر. فهو مبسوط أن هي مهتمية بيه لكن له غرض آخر، لأن كان ينقصها الحكمة. عشان كده المسيح قال خليكوا بسطاء كالحمام بس إيه؟ حكماء كالحياة. ما ينفعش تبقوا بسطاء بس، وإلا الحياة تلتهم الحمام. فخليكوا حكماء وأيضا بسطاء. لا تتركها تحفظ فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس. يعني دايما ارجع للحكمة، أو خلي الحكمة مالية راسك، كلام ربنا مالي دماغك. فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. بعدها تاني، اقتنيها، أغلى من الفلوس الحكمة دي، أغلى من الفلوس وأغلى من المراكز وأغلى من المقتنيات. اقتني الحكمة فتبقى غني بجد. ارفعها فتعليك. يعني ايه المآية الغريبة دي؟ ارفع الحكمة في نظرك هي كمان تعليك. يعني لما واحد يدي كرامة لكلمة ربنا قوي، كلام ربنا يديله كرامة. لما واحد يهتم قوي بالتلمذة الروحية، التلمذة الروحية دي ترجع له الكرامة اللي ادهله. يعني يشوع كان لازق لموسى النبي وكان مغمور ومحدش دريان بيه، وموسى النبي كان يدخل خيمة الاجتماع يكلم ربنا ويشوع في ديله يقعد كده قاعد على جنب. ويقال في مرة ان موسى خرج انما يشوع فضل قاعد في خيمة الاجتماع من تعلقه بهذا المكان. بس محدش كان يسمع عن يشوع ولا حد شايف يشوع، عشان كلهم شايفين موسى. لكن كان بيحب الحكمة وعمال يبص لموسى ويتعلم منه، يتعلم منه الصلاة، يتعلم منه حب الشعب، يتعلم منه المسؤولية. فالحكمة اللي حبها يشوع هي علته. علته يعني ايه؟ رفعت اسهمه جدا، فبقى تاني واحد بعد موسى واتكتب سفر باسمه وبقى رمز للمسيح وحاجة كبيرة قوي، لان هو حب الحكمة فالحكمة جابت له كرامة. ارفعها فتعليك. يعني طول ما انت بترفع الحكمة بتخلي كلمة ربنا دي عالية غالية عليك، هي كمان هتخليك غالي عند ربنا أكتر، أو هتدي لك فضل ونعمة قدام الناس. تمجدك إذا اعتنقتها. الحكمة هتمجدك؟ أيوه طبعا، لأنك لما تقتنيها هترجع لك مجد. طبعا لا يعنينا المجد الأرضي أوي، يعنينا بالأولى مجد في السماء. لكن صدقوني حتى على الأرض برضو أحيانا الإنسان اللي بيمسك في كلمة ربنا بيجد نعمة ومجد عند الناس. تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك، يبقى تدي لك نعمة وتدي لك جمال، كل ده اسمه الحكمة. مش مهم عندك فلوس ولا ما عندكش. الست دبورة، دبورة دي كانت قاضية، ما كانتش غنية، إنما كانت ست بتاعت ربنا قوي، وكان لها شجرة يسموها شجرة الدبور، تقعد تحت الشجرة ويجوا الناس، هي مذاكرة الشريعة مع إنها ما تنفعش تبقى يعني كاهن، طبعا كهنوت للرجال دايما، وما كانتش في مرتبة أي ملك ولا أي حاجة، إنما الناس كلها كانت عارفة إن الست دبورة دي بتسمع صوت ربنا لأنها مذاكرة كلمة ربنا، متواضعة جدا، إنسانة مش عاوزة غير ربنا. فدبورة دي الطيبة دي كان ليها تاج جمال، لدرجة لما راحت بعتت لبلاق قالت له ربنا بيقول ادخل بقى وحارب عن شعبك، قال لها مش هدخل الحرب غير وانت معايا. قالت له طب بس يعني ما معناه عيب، انت راجل وقائد وجبار بأس وانت اللي هتنتصر. قال لها رجل على رجلك، انا عاوز البركة بتاعتك. قالت له خلاص هاجي معاك الحرب، بس الكرامة في الاخر هتروح لواحدة ست تانية. وفعلا طلعت لواحدة تانية اسمها يعيل اللي ايه اللي كملت الموضوع وموتت ملك الاعداء. بس هنا بصوا على إنسانة تقية حكيمة محبة لكلمة ربنا جدا. وعلى فكرة في الجيل اللي قبلينا كان فيه كده ستات ممكن يكونوا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا بس حافظين مئات الآيات، وممكن يكونوا حافظين غيبا مزامير وهما بيعرفوش يكتبوا، وبعضهم اللي كان يعرف يقرأ كانوا يدوا وقت للإنجيل بالساعات، ويمكن ما كانش في وعظ ولا تسجيلات ولا تعليم كده بالشكل ده، بس كانوا الإنجيل بالنسبة لهم حاجة غالية قوي ومهمة قوي ويدوا له وقت طويل، فكانوا حكماء، وكانت تطلع منهم الجملة مليانة حكمة، أو الدعوة اللي تطلع فيها تقوى، فيها إحساس صادق بوجود ربنا. فالموضوع مش واقف على العلم ولا السن، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.